بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن سرد المصنف الفرائض والواجبات والسنن والآداب، الآن يشرع في بيان تركيب الصلاة من هذه الأفعال، بحيث يبين لنا كيف يؤدي الإنسان منا صلاته من غير أن يتعرض للأحكام التفصيلية لكل فعل. نعم.
فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة. فصل هو في اللغة ما بين الشيئين، وفي الاصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها.
عم يشرح كلمة الفصل، يعني ما الفرق بين الفصل، الباب، الكتاب، كتاب كذا، باب كذا، فصل كذا. الفصل ما هو؟ هو عبارة عن مجموعة مسائل تغير حكمها عما كان قبلها. ففي السابق كان يذكر الآداب والسنن، الآن يذكر تركيب هذه الأفعال. نعم.
وفي الاصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب والباب. في كيفية تركيب أفعال الصلاة.
نعم. فصل في تركيب أفعال الصلاة. نعم.
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة، أي صلاة كانت، أخرج كفيه من كميه، بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بينا.
بخلاف المرأة وحال الضرورة.
وحال الضرورة كما بينا.
يعني في حال الضرورة ما في مشكلة، اتفقنا أن إخراج الكفين من الكمين هذا من الآداب.
ثم رفعهما حذاء أذنيه حتى يحاذ بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه، ويجعل باطن كفيه نحو القبلة. وقال قاضي خان:
إذن الإبهام عند الشحمة، أطراف الأصابع عند أعادي الأذنين، والباطن الكف موجه نحو القبلة. نعم.
وقال قاضي خان: ويمس بإبهاميه شحمتي أذنيه وينشر أصابعه.
ينشرهما يعني هكذا، بخليهم في انثناء هكذا من غير تفريج ولا ضم.
وهو أن لا يفرجها كل التفريج ولا يضمها، بل يتركها على حالها. وظن البعض فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ناشرا أصابعه، أن المراد بالنشر التفريج، وهو غلط، بل المراد النشر على طي، يعني يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين، لتكون الأصابع مع الكف مستقبلة القبلة، كما في الدراية عن مبسوط شيخ الإسلام. والمرأة الحرة ترفع حذاء منكبيها عرض.
بعض الناس إخواننا يجعل الكفين هكذا، ربما يعني كأنه يضم الخدين. لا، المفروض يكون باطن الكف موجه نحو القبلة وليس نحو الخد. نعم.
والمرأة الحرة ترفع حذاء منكبيها على الصحيح، والأمة كالرجل في الرفع، وقدمناه بدليله. والرفع سنة لكل مصل، وإن كان من حكمته في حق الإمام إعلام المقتدين، لأن الحكمة تراعى.
أخوانا، يعني هذا في أصل، أو يعني في أصل مشروعية الرفع للإمام، ليعلم الأصم ومن لا ينتبه له بالصوت. فبرفع اليدين أعطى إشارة لكل المصلين أن الإمام كبر. نعم. لكن قالوا أخوانا هذا من حكم الرفع. نعم.
لأن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فرد.
تمام. الحكمة من الأفعال تراعى في الجنس، يعني يكتفى بوجودها في جنس الأفعال أي في غالب الصور، لكن ليس لا يشترط وجود الحكمة في كل الأفراد، فتخلف الحكمة في بعض الأفراد هذا لا يضر. نعم، مثلا نقول السفر مثلا، أصل مشروعية الرخص في السفر لماذا؟ للمشقة التي في السفر. طب في الآن في بعض أنواع السفر ما فيها مشقة، لا يشترط وجود المشقة في كل أفراد السفر، بل نقول السفر بشكل عام من حيث الجنس يتصور فيه المشقة، فلذلك شرعت فيه الرخص ولو كانت هذه المشقة تنتفي في بعض صور السفر. نعم، ثم هذا أخواننا إذا حصرنا الحكمة بموضوع التنبيه، فإذا كان هناك حكم أخرى ما صف تخلف. نعم.
وما روي من أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يرفع يديه إلى منكبيه فمحمول على حالة العذر، ولهذا إذا لم يمكنه الرفع إلى الموضع المسنون يرفع قدر ما يمكنه، وإن أمكنه رفع واحدة فقط رفعها رفعه، وإن أمكنه رفع واحدة فقط رفعها لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
فالأمر جاء برفع اليدين وهو قدر على رفع واحدة والثانية في عجز، طيب ماذا يفعل؟ يرفع واحدة. نعم.
وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما، لأنه المسنون في حقه لعدم استطاعته الامتناع عن الزائد. ثم إذا رفع إلى المحل المسنون كبر، لقوله تعالى: وربك فكبر، ولما رويناه من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتحريمهما التكبير إلا إذا كان وتحريمها التكبير إلا إذا كان أخرسا
أكبرنا.
إلا إذا كان أخرسا أو أميا لا يحسن شيئا، فإنه يصح شروعهما بالنية فقط لإتيانهما بأقصى ما في وسعهما، وهذا أي الرفع أولا ثم التكبير بعده هو الأصح. وفي المبسوط وعليه عامة المشايخ، لأن في فعله وقوله معنى النفي والإثبات، فإنه برفع اليدين ينفي الكبرياء عن غير الله تعالى، وبالتكبير يثبته لله تعالى، فيكون النفي مقدما على الإثبات، كما في كلمة الشهادة: كذا في معراج الدراية. وقال في مجمع الروايات: رفع اليدين بمنزلة النفي. قال شمس الأئمة الكردري رحمه الله: معنى رفع اليدين نبذ ما سوى الله وراء ظهره، فاليد اليمنى كالآخرة واليسرى كالعاجلة، والله أكبر بمنزلة الإثبات والنفي مقدم على الإثبات، والله أكبر بمنزلة الإثبات والنفي مقدم على الإثبات، كما في كلمة الشهادة.
لذلك يرفع يديه أولا ثم يكبر. نعم.
إلا أن أبا يوسف يقول: يثبت التقدم في كلمة الشهادة ضرورة التكلم ولا ضرورة هنا فيقارن. يثبت التقدم في كلمة الشهادة ضرورة التكلم ولا ضرورة هنا فيقارن.
يعني كلمة إخواننا لا إله إلا الله تقدم النفي على الإثبات لعدم إمكان الجمع بينهما في اللفظ، ما ممكن تجيب كل الكلمات سوا، فلا بد أن يكون في الكلام البعض مقدم على البعض. أما هنا عندك أمرين: إشارة وقول. الإشارة هي رفع اليدين والقول هو الله أكبر، فلا مانع أن يقترنا معا، هو عم يرفع بكبر. هذا رأي مين؟ أبو يوسف.
والأولى أن لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر فعل هذا عن والأولى أن لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر. فعلى هذا قيل ينبغي أن يكون ابتداء التكبير ينبغي أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهاء إرسال اليدين. وذكر البقالي في صلاته
الله أكبر، رفع يديه في أول التكبير وأنها رفع يدين مع انتهاء التكبير، فكان التكبير مقارنا لحركة اليدين كاملة.
وذكر البقالي في صلاته هذا القول علماؤنا جميعا، ولم يذكر الخلاف كذا في الدراية. قلت وهذا ظاهر على القول بأن التحريم من الصلاة، وأما على المذهب فلا، إذ لا يكون حالة الصلاة إلا بعد الدخول فيها وهي فيما بعد التحريم. وقال الزيلعي
التحريم شرط وليس في ركن، لذلك تبدأ الصلاة بعد التحريم. نعم.
وقال الزيلعي لو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله. وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأنه لم يفوت محله. وقوله بلا مد شرط لصحة التكبير.
بلا مد الهمزة يعني. الله أكبر ما بصح التكبير هيك. بلا مد الهمزة صار كأنه مستفهما. كأنه مستفهم. إيه نعم. الله خير أما يشركون. هذا استفهام.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير أي لا يمد. وكان إبراهيم النخعي يقول التكبير جزم. وروي حزم بالحاء والذال أي سريع، فإن مد همزة الجلالة أو همزة أكبر لا يكون شارعا في الصلاة وتفسد به إن فعله في أثنائها.
لو في حال أتى بهذا المد أثناء الصلاة عند تكبيرات الركوع أو السجود الله أكبر أو أكبر بطلت صلاته، لأنه أتى بلفظ أعجمي يتنافى مع الصلاة. أعجمي يعني غريب عن الصلاة.
لأنه استفهام، وإن تعمده يكفر للشك في الكبرياء.
الله أكبر استفهام يعني.
كما في التبيين. وهذا من حيث الظاهر، فإن الهمزة للإنكار وصفا، ولكن من حيث أن الهمزة يجوز أن تكون لتقريره فلا يلزم الكفر. وما قاله في الهداية أنه خطأ من حيث الدين فهو حسن كذا في الدراية.
تمام. يعني ما قال كفر وهيك، قال خطأ. الله أكبر. أفي الله شك؟ الجواب لا، ليس في الله شك.
وإن كان في باء أكبر فقد قيل
إذا كان المد مو بالهمزة وإنما في باء أكبر. أكبر وهذه إخوان يقع بها مين؟ المبلغون أحيانا يكبر وراء الإمام الله أكبر. إذا أكبر هذه الألف إخوان هي هذه تبطل الصلاة إخوان هي. نعم.
فقد قيل تفسد لأنه خطأ من حيث اللغة، لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد لغة.
تمام.
ولأن إكبار جمع،
ولأن أكبار أي
أكبار جمع كبر وهو الطبل، فيخرج من معنى التكبير. وكان فيه إثبات الشركة. قيل إكبار أو أكبار اسم الشيطان، وقال بعضهم لا تفسد لأن الألف واللام نشأت من الإشباع وهذا بعيد، لأن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، ولو مد ها الله
أنه لام أن الألف واللام
لأن الألف واللام نشأت من الإشباع كان الراء يعني هون.
أنا ما شايف أنه في داعي للام لأن الألف نشأت ما هي؟
نعم من الإشباع وهذا بعيد.
عدلنا ياها لأن
لأن الألف واللام نشأت من الإشباع وهذا بعيد.
ليش قالوا اللام؟ كان ما في داعي يقولوا اللام، ولا كان ينبغي أن يقول نشأتا، لأن الألف من الإشباع هيك والله أعلم. مبدأ واللام طيب يلا.
ولو مدها الله فهو خطأ لغة.
الله أكبر، يمد الهاء الضمة جعلها واوا.
وكذا لو مد راء أكبر لأنه يصير صيغة جمع لا إخبار، أو لو قال الله بجزم الهاء فهو خطأ لأنه لم يجيء إلا في ضرورة الشعر.
الله أكبر بجيب الألف.
ولو مد لام الله فهو صواب.
الله أكبر
كما في الدراية وفي التبيين حسن ما لم يخرج عن حدها.
نعم.
وقوله
هذا أيضا بفيد مشان استيعاب الذكر للحركة. لما يكون إنسان مثلا من السجود إلى القيام كيف يأتي بذكر ممتد مع الحركة لا يتأتى إلا بمد الألف.
وقوله ناويا حال، وهو قيد شرط لصحة التكبير كما قدمناه، ويصح الشروع في الصلاة بغير التكبير كالتكبير، فيصح بكل ذكر خالص لله تعالى عن اختلاطه بحاجة الطالب، فلا يصح بقوله اللهم اغفر لي ونحوه.
لماذا؟ لأنه وإن كان ذكرا لكنه ليس خالصا، بل للعبد فيه حاجة ومنفعة راجعة له، مع أنه عمليا كل ذكر فيه منفعة للعبد لكن طلبها أثناء الدعاء هذا ما بيصير،
لأنه وإن كان فيه ثناء والذكر لم يكن مجردا عن الحاجة.
نعم.
وهو شرط فيه كسبحان الله، فيصح بالتسبيح والتهليل والتحميد.
يصح على سبيل الفرضية، وأما الوجوب فإنه يتعين فيه التكبير.
ولا فرق بين الأسماء الخاصة والمشتركة، حتى يصح الشروع بالرحيم أكبر وأجل والكريم والجليل، وهو الأظهر والأصح، ذكره الكرخي وأفتى به المرغناني كما في الدراية، لكنه مع ترك الواجب وهو لفظ التكبير.
لكنه يصح مع ترك الواجب وهو تعين التكبير، فمطلق الذكر فرض وتعين التكبير واجب،
وهو لفظ التكبير كما قدمناه مع بيان اختلاف التصحيح فيه، والأرجح الكراهة لمخالفته للمنقول من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، والمراد تكبيرة الافتتاح، لأن الذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا تكبيرة الافتتاح، فقد شرع افتتاح الصلاة بمطلق الذكر، فلا يجوز تقييده بلفظ دون لفظ لأنه نسخ.
أو نسخ.
لأنه نسخ. فالثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، ولفظ التكبير ثبت بالخبر،
وخبر الآحاد لا يخصص العموم ولا يقيد الإطلاق بهذا الشكل،
فيجب العمل به ولا يفترض.
إذن معنا نعمل بمطلق الذكر على سبيل الفرضية أخذ من الآية، ونعمل بالتكبير على سبيل الوجوب أخذ من الحديث الآحاد.
وقلنا به لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروي عن أبي حنيفة كراهة الافتتاح بغير اللفظ المجمع عليه لمن يحسنه، وصححه صاحب التحفة، وهو أولى من تصحيح السرخسي عدم الكراهة بغير لفظ التكبير، لأن أقل أحوال المواظبة الدلالة على الأفضلية، ولئن كان هو الواجب بمعنى اللازم فالتكبير لغة التعظيم، قال الله تعالى وربك فكبر أي فعظم، فلما رأيناه أكبرنه
أي عظمنه،
فلما رأينه أكبرنه أي عظمنه. وهذه الألفاظ التي هي ذكر خالص لله تعالى تعظيم لله عز وجل، خصوصا الله أعظم أو أجل، فكان تكبيرا وإن لم يتلفظ به. وقال أبو يوسف لا يجوز الشروع إلا بي الله أكبر، المتفق عليه أو الأكبر أو الكبير، ويتردد في كبير نفيا وإثباتا،
يعني الله أكبر متفق عليها، الله الأكبر الله الكبير أجازها أبو يوسف، الله كبير فيها خلاف عند أبو يوسف،
ولا يجيزه بغير هذه الثلاثة أو الأربعة إذا كان يحسن التكبير.
ثلاثة أنو أكبر والأكبر والكبير، والرابعة هي كبير فيها خلاف.
والجواب في محله وأشرنا إلى أنه لا يصير شارعا في الصلاة إلا بجملة تامة، فلا يصير شارعا بالمبتدأ وحده،
يعني لو قال الله فقط هذه جملة غير تامة، لا بد أن تقدر لها الخبر
كقوله الله، ولا بالوصف فقط وهو ظاهر الرواية، لأن تمام التعظيم بالجملة. ومنهم من قال يصير شارعا بكل اسم مفردا كان أو خبرا، لا فرق بين الجلالة وغيرها، وهو رواية الحسن. وكذا لو قال اللهم ولم يزد عليه فإنه لا يصح الشروع به على الأصح، كما في السراج وفي الدراية عن المحيط. الأصح أنه
وفي الدراية عن المحيط
الأصح أنه يجزئه، والاختلاف لاختلاف المراد به، فقيل معناه يا الله وهو قول البصريين، فيجوز لتمخضه ذكرا
أن الميم مشددة في اللهم أي عوض النداء، لذلك لا تستمع معها. نعم يا اللهم ما في إما أن تقول يا الله أو أن تقول اللهم.
قال شيخي وهو الأصح بدليل قوله تعالى إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
سواه أول آية وإذ قالوا اللهم.
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلو كان معناه اللهم اقصدنا بالخير لفسد معنى الآية. لأن سؤال العذاب مع قولهم اقصدنا بالخير متناقض، وقال أهل الكوفة معناه يا الله آمنا بخير، آمنا بخير أي اقصدنا بالخير، فكان مشوبا بالدعاء.
ولذلك لما كان على القول الأول خالصا عن الدعاء جاز به الافتتاح، وعلى القول الثاني لما كان مشوبا بالدعاء لم يجز به الابتداء. نعم.
ولا شك أن هذا أحوط. وأما بسم الله الرحمن الرحيم لو افتتح بها فقيل يصح وقيل لا يصح، وهو الصحيح كما في الغاية وغيرها. والذكر الخالص كسبحان الله أو لا إله إلا الله أو الحمد لله يصح به، ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن غير العربية. لكن إن عجز عن العربية ولم يكتفي بمفهومه فصرح بما علم منه التزاما، فقال وإن قدر، فقال وإن قدر على العربية لا يصح شروعه بالفارسية ونحوها ولا قراءته بها في الأصح، من قولي الإمام الأعظم.
يعني أن يقرأ القرآن بالفارسية وهو قادر عن العربية لا يجوز.
من قولي الإمام الأعظم رحمه الله موافقة لهما في عدم جواز الشروع في الصلاة وجواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما في البرهان.
يعني هذه المسائل كلها رجع فيها أبو حنيفة إلى قول الصاحبين، يعني موضوع التكبير بغير العربية والقراءة للقرآن بغير العربية للقادر عليها، والمسألة الثالثة الاكتفاء بالأنف عن الجبهة في السجود. نعم.
وفي الدراية روى أبو بكر الرازي وغيره من فقهائنا رجوع الإمام إلى قولهما وهو الصحيح وعليه الاعتماد، وتنزله منزلة الإجماع.
وعليه
الاعتماد وتنزله منزلة الإجماع.
لا ما شيخ هيك. وتنزله أحسن.
وتنزله منزلة الاجتماع.
الإجماع.
وتنزله منزلة الإجماع. لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع. تنبيه.
هل هذا الآن مسألة في الأصول هي إن هل القرآن اسم للمعاني فقط أم للنظم والمعنى؟ إن في القول الراجح أنه اسم للنظم والمعنى، وهذا هو المشهور، وهذا هو يعني على سبيل الإجماع فيه، فرجع إليه أبو حنيفة. أبو حنيفة كان له رأي أول رجع عنه أن القرآن اسم للمعاني، فلو أن الإنسان يعني أتى بألفاظ أخرى ما في إشكال بموضوع الصلاة. أجاب هيك من أدلة لطيفة، قال وإنه أي القرآن الكريم هيك لفي زبر الأولين. طيب كيف يكون القرآن الكريم في زبر الأولين هو عربي لكن ألفاظ عجمية؟ إذا معناه لن يكون فيها إلا من حيث المعنى. نعم. والله تبارك وتعالى بس كل حال نفتح عليه ما هو أنه اسم للنظم والمعنى جميعا، وبالتالي لا يجزئ فيه إلا بالعربية. أما العاجز عن العربية لو قرأ بالأعجمية ما في إشكال.
تنبيه.
إذا قال أبو حنيفة قال لو أن الإنسان أخطأ في الصلاة وأتى بالمعنى وأخطأ اللفظ جاز صح صلاته، نعم. بجيبوا مثال هيك، أنا لو قرأ وامرأته حمالة الخشب بدل الحطب، هو شو منقول؟ أتى بالمعنى لكنه أتى بلفظ أعجمي عن القرآن كله. فشو قال أبو حنيفة؟ قال صح صلاته لأنه أتى بالمعنى. نعم. أبو يوسف الآن يقول لا، العبرة لألفاظ القرآن الكريم ولو أخطأ المعنى. نعم. نعم.
تنبيه: التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان جائزة بغير العربية إجماعا بحصول المقصود. تنبيه آخر: لو قرأ التوراة والإنجيل والزبور لا يجزئ ولا تفسد صلاته إن علم معناه، وإن كان لا يدريه تفسد صلاته، لأنه لا يؤمن من أن يكون من المحرف. وكذا القراءة بالفارسية للقادر على العربية لا يجزئ ولا تفسد، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد بالاتفاق، وكذا لا تفسد بقراءة ما ليس في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما على الأصح، ولكن لا يعتد به من القراءة. وتأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا أو لم يقرأ شيئا مما في مصحف العامة، ولو قرأ على طريق التفسير تفسد بالإجماع لأنه غير مقطوع به ولا يمكن رعايته لأنه
وتفسير ما عيدنا شوي.
ولو قرأ وتأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا،
إذا قرأ هذا ولم يقرأ
أو لم يقرأ شيئا،
أو واو هيز
ولم يقرأ،
تفسير أنه إذا قرأ هذا اللي في مصحف ابن مسعود ولم يقرأ غيره من مصحف العامة،
أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئا مما في مصحف العامة،
هذا المعنى.
ولو قرأ على طريق التفسير تفسد بالإجماع لأنه غير مقطوع به ولا يمكن رعايته، كذا في الدراية عن المبسوط وغيره. قلت: ولعله فيما إذا اقتصر عليه، أما لو قرأ معه قدر المفروض صحت إذا لم يكن فيما قاله من التفسير ما يقتضي الفساد من الألفاظ. ثم وضع
أنا خفونا إن شاء الله الحمد لله.